الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في السورة الأساسية التي وقع فيها النزاع بين الشيخ والأخنت، ولتقريب الفكرة نمثل أولا بالمثال التالي. لو كنا على يقين بنجاسة إناءين، ثم علمنا إجمالا بطهارة واحد منهما، في هذه الصورة لو أجريت الاستصحاب في كلا الإناءين لا يلزم مخالفة عملية، لأنه بالحكم بنجاستهما ظاهرا سوف يؤدي ذلك إلى لزوم الاجتناب، ولا يكون الاجتناب عنهما مع العلم بطهارة أحدهما ترخيص في المعصية. بل يكون موافقا للاحتياط. استفدنا؟ وإشكال المخالفة الالتزامية دفعناه. دي خلي زبدة المطلب، هذه كلها الأمور الجانبية نتركها لنصل إلى فهم حقيقة ما ذكره الماتن لندفع الإشكالات التي عليه. فإذا ما في لا مخالفة عملية موجودة، والمخالفة الالتزامية دفعناها بما تقدم في دوران الأمر بين المحظورين، وفي الأمر الخامس في القطع. إنما الكلام في وجود المقتضي لجريان الاستصحاب، فالأخند يرى أن استصحاب بقاء النجاسة في الإناءين يجري، والشيخ يرى أنه لا يجري. لكن ينبغي أن نلتفت أنه من الناحية العملية بلحاظ الإناءين النتيجة بين الشيخ والأخند لا تختلف، فلا خند بإجرائه للاستصحاب في كلا الإناءين سوف يجتنب عنهما، صحيح أو لا؟ والشيخ أيضا سوف يجتنب عنهما، لأنه وإن كان الاستصحاب لا يجري إلا أنه لا يوجد مؤمن للاقتحام. وإنما تظهر الثمرة أين؟ في ملاقي أحد الإناءين، عند الأخند يحكم بماذا؟ عند الأخند يحكم بنجاسته ظاهرا، وعند الشيخ لا يحكم بنجاسته. التفت شوي معي، لأن ملاقي النجس الوجداني ينجس، وملاقي المتعبد بنجاسته ينجس. المفروض أنك جريت ماذا؟ استصحاب بقاء النجاسة في كلا الإناءين، فكل إناء من هذين الإناءين محكوم تعبدا بالنجاسة. ثوبي لاقى أحدهما ينجس تعبدا وظاهرا. عند الشيخ باعتبار أن الاستصحاب ماذا؟ لا يجري، فليس محكوما بالنجاسة، فملاقي أحدهما لا يحكم بنجاسته، تجري فيه قاعدة الطهارة أو استصحاب الطهارة وهكذا. واضح الكلام؟ هذا كله أيضا دعك منه. ذكرنا أن الشيخ لم يجري الاستصحاب لا لكون الشك في أخبار الاستصحاب منصرفا إلى الشك البدوي، بل يرى أن الشك له إطلاق لكل من البدوي والمقرون بالعلم الإجمالي. لكن المشكلة أنه كما يوجد للشك الوارد في الصدر إطلاق، يوجد كذلك إطلاق لليقين الوارد في الذيل. غاية الأمر نتيجة إطلاق الصدر ترجع إلى السلب الكلي، ونتيجة إطلاق الذيل ترجع إلى الإيجاب الجزئي. واضح؟ وذلك لأن الصدر مرجعه إلى النهي عن النقض، والألف واللام الجنسية في حكم ماذا؟ نكرة والنكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي تدل على العموم، فيرجع ذلك إلى عموم ماذا؟ السلب، أعني السلب الكلي. بينما الذيل وهو قوله انقضه بيقين آخر قضية لا صورة لها فتكون مهملة، والمهملة في قوة الجزئية. واضح الكلام؟ ولا شك أن السلب الكلي يناقض الإيجاب الجزئي، فإذا أردنا أن نطبق الصدر والذيل على المثال لا يمكن، لأن مقتضى الصدر أننا لو لم نحكم بنجاسة الإناءين لكان من نقض اليقين بماذا؟ بالشك، وهو منهي عنه. ومقتضى الذيل الوارد فيه اليقين الشامل للعلم الإجمالي أن يجوز أن ننقض اليقين السابق. ولا شك أنه لا يمكن الجمع بين حرمة نقضه وبين جواز نقضه، فيكون الدليل مجملان، والمجمل غير صالح للاستدلال. هذا كان كلام من شيخ الأعظم. واضح أو مو واضح؟ سيد واضح. الأخند رحمة الله عليه تقدمت مناقشته الأولى، وحاصلها أن التهافت بين الصدر والذيل يتوقف على شمول اليقين في الذيل للعلم الإجمالي، والحال أن الذيل ليس له إطلاق ليشمل العلم الإجمالي. وذلك لأن سياق التقابل بين الصدر والذيل الذي يدل على كون متعلق اليقين والشك واحداً يقتضي خروج اليقين الإجمالي عن الذيل. لا تنقض اليقين بالنجاسة بالشك
في الطهارة صح؟ في مثالنا لا تنقض اليقين الصاغ بالنجاسة بالشك في الطهارة الناشئ من العلم الإجمالي، بل انقضه بيقين بالطهارة. هذا في كل واحد من الإناءين، يعني بيقين بطهارة هذه الإناء لا بيقين بطهارة أحدهما. لأن الشك، شوف إذا جئنا إلى الإناء الأسود، إناء الأسود عندنا يقين بنجاسته، والآن ماذا بعد العلم الإجمالي؟ ماذا نشك بطهارته، صحيح؟ فالشك بماذا تعلق؟ بطهارة هذا الإناء الأسود. هذا الإناء الأسود لم يحصل به يقين، اليقين تعلق بماذا؟ بأحد الإناءين. فاليقين لم يتعلق بما تعلق به الشك. وظاهر المقابلة بين قوله لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر ماذا؟ أن يكون اليقين قد تعلق بما تعلق به الشك. فإذن الذيل لا إطلاق له بحيث يكون شاملا لليقين الإجمالي، فلا تهافت في البين. هذا كان جواب ماذا؟ الأول. الجواب الثاني أنه سلمنا التهافت، لكن هذا يختص بماذا؟ بصحيحة زرارا أولى، ولا يشمل سائر الصحاح التي لا تشتمل على الذيل. هذا كان الجواب الثاني. هنا شيء جديد نلتفت له. البعض اعترض على الماتن رحمة الله عليه بما حاصله أنه على تقدير تسليم التهافت المؤدي إلى الإجمال في واحد من أخبار الباب يقتضي ذلك أن تكون جميع أخبار الباب كذلك. ليه؟ السبب في ذلك ما ذكره الماتن في أدلة الاستصحاب من أنها مسوقة لبيان كبرى ارتكازية. ذكرتم المطلب؟ أخبار الاستصحاب مسوقة لبيان كبرى ارتكازية، فهي كلها ناظرة إلى الكبرى. فإذا كان واحد منها مجملا فلا بد أن تكون البقية كذلك. هذا تقريب للإشكال. تقريب الإشكال بهذا البيان دفعه في غاية السهولة، وذلك لأن المجمل في الاصطلاح ليس له دلالة، وما ليس له دلالة لا يكون مانعا من دلالة غيره. لا أن له دلالة على الإجمال ليكون موجبا لإجمال الغير. إذن هذا التقريب للإشكال دفعه واضح، ولكن يمكن أن يقرب الإشكال بطريقة أعمق لا يصلح هذا الجواب أن يكون دافعا له، وهذا يؤجل إلى دراسة أعماق. هذا كله فيما لو لم يؤدي جريان الاستصحاب في الأطراف إلى مخالفة عملية. واضح الكلام صار؟ طبعا لا ينحصر المثال فيما في المثال الذي ذكرته، يمكن أن يقرب مثال آخر، كما لو توضأ المحدث بماء مردد بين الطاهر والنجس، بسائل مردد بين الطاهر والنجس. بالنسبة للحدث أشك في ارتفاعه، أستصحب ماذا؟ البقاء. وبالنسبة لأعضاء الوضوء كانت طاهرة، أشك في نجاستها، أستصحب بقاء الطهارة. جريان كلا الاستصحابين لا يؤدي إلى ترخيص في المعصية القطعية، في المخالفة القطعية. هذا المثال اللي أشرت إليه يوم أمس، أمثلة متعددة يمكن أن تذكر. أما لو كان جريان الاستصحاب في الأطراف مؤديا إلى المخالفة العملية والترخيص في المعصية، فعند الماتن بحسب رأيه الذي تقدم في بحث القطع اتضح لدينا أن المدار في منجزية العلم الإجمالي هو تعلقه بتكليف فعليا من جميع الجهات. ذكرتم المطلب؟ إذا لم يكن التكليف فعلي من جميع الجهات، وشرحنا معنى الفعلية من جميع الجهات، لا يكون منجزا. ولا حتى القطع التفصيلي، لو قطعت تفصيلا بتكليف في مرحلة الإنشاء أو الاقتضاء، فلا أثر عملي لهذا العلم، لهذا العلم التفصيلي. فكذلك الحال في العلم الإجمالي. فلو فرضنا أن المعلوم بالإجمال كان فعليا من جميع الجهات، فلا يجري الاستصحاب لا في تمام الأفراد، لا في تمام الأطراف، ولا في بعضها تعيينا ولا تخييرا، لما عرفت هناك من أن التكليف الفعلي من جميع الجهات الواصل بالعلم بحسب الفرض ولو إجمالا تجب موافقته القطعية عقلا، ومع وجوب الموافقة القطعية عقلا تمتنع المخالفة الاحتمالية فضلا عن القطعية. واضح البحث؟ بهذا يكون قد تم الكلام في تعارض الاستصحابين. نقرأ: وإن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر فالأظهر جريانهما، جريان الاستصحاب أو الاستصحابين فيما لم يلزم منه ماذا؟ محظور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم إجمالاً. ليش يجري الاستصحاب فيهما؟ لوجود المقتضي إثباتاً وفقد المانع عقلاً. أما وجود المقتضي فلإطلاق الخطاب وشموله للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال، فإن قوله عليه السلام في ذيل بعض أخبار الباب ولكن تنقض اليقين باليقين، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى كلام الشيخ الأعظم: لو سلم هذا الجواب الأول، يعني لا نسلم أنه ولكن تنقض اليقين باليقين ماذا شامل للعلم الإجمالي. لماذا لا نسلم؟ لاختلاف المتعلق. لو سلم أنه يمنع عن شمول قوله عليه السلام في صدره لا تنقض اليقين بالشك لليقين والشك في أطرافه للزوم المناقضة في مدلوله، ضرورة المناقضة بين السلب الكلي المستفاد من قوله لا تنقض اليقين بالشك والإيجاب الجزئي المستفاد من قوله ولكن تنقضه بيقين آخر، وبينا ليش سلب كلي وإيجاب جزئي. إلا أنه لا يمنع عن عموم النهي في سائر الأخبار مما ليس فيه الذيل، ولا يمنع عن كذا، ولا يمنع من شموله لما في أطرافه، فإن إجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسري إلى غيره مما ليس فيه ذلك، لأن المجمل ما لا دلالة له لا ما له دلالة لكي يسري. وأما فقد المانع فلأجل أن جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلا المخالفة الالتزامية، وهي ليست بمحظور لا شرعا ولا عقلا، لما تقدم أنه أولا ماذا؟ الموافقة الالتزامية ممكنة، إذ لا يشترط الموافقة الالتزامية ماذا؟ التفصيلية، ألتزم بما هو ثابت لأحدهما في علم الله لو قلنا بوجوبها. والإشكال الثاني أننا لا نقول بوجوب الموافقة الالتزامية كما تقدم في بحث القطع. ومنه قد انقدح عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا ولو في بعضها. ليش؟ لأنه مع وجود العلم مع وجود فعلية التكليف من جميع الجهات ماذا؟ يجب الموافقة القطعية عقلا، ففي جريانه لا محالة يكون محظور المخالفة القطعية أو الاحتمالية كما لا يخفى. واضح الكلام؟ تذنيب الفرق بين التذنيب والتنبيه أن التنبيه يعتبر تبصرة لمطلب واقع فيما تقدم عليه. وهذه التبصرة ترتبط بتقييد ما تقدم أو تخصيصه أو تحرير محل للنزاع وما شاكل ذلك. هذا حينئذ نسميه ماذا؟ تنبيه. يعني فالشيء المتقدم يوهم شيئا فتأتي للتنبيه لترفع الوهم. خلاصة المطلب في التنبيه: ما تقدم عليه يوهم شيئا فتأتي بالتنبيه لترفع هذا الوهم. أما التذييل فهو يكون للإشارة إلى مطلب مشابه لما تقدم، لكنه لا يدخل فيما تقدم لكون بعض أطرافه على تقدير تقدمت وعلى تقدير ليست من مسائل العلم. وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن المصنف بصدد بيان النسبة بين الاستصحاب وبين مثل قاعدة التجاوز والفراغ واليد والقرعة وما شابه ذلك، فإن هذه القواعد إن رجعت إلى الأمارات فتدخل وين؟ في بحث بيان النسبة بين الاستصحاب والأمارات. وإن رجعت إلى القواعد الفقهية فبحثها هنا يكون استطراديا، إنه في علم الأصول لا نبحث عن القواعد الفقهية. صار واضح الذي يهمنا هو هذا التفريق بين التنبيه وبين التذييل أو التذنيب. يرى الماتن رحمة الله عليه أن مثل هذه القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية تقدم على الاستصحاب سوى ماذا؟ قاعدة القرعة. فالبحث يقع في مقامين: المقام الأول في بيان النسبة بين الاستصحاب وبين هذه القواعد غير القرعة، والثانية في بيان النسبة بينه وبين قاعدة القرعة. أما الأول فيرى الماتن أن هذه القواعد هذه القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية تتقدم على ماذا؟ على الاستصحاب. وذلك لأنه وذلك لوجهين، خلينا ترتيب بطريقة أخرى، وذلك لوجهين قبل ذكرهما
نمثل مثالا لتعارض الاستصحاب مع بعضها، كما هو الحال في قاعدة الفراغ التي تجري لإثبات ما تقدم بعد الفراغ، إما على نحو مفاد كانت تامة كما لو كان الشك في وجوده، وإما على نحو مفاد كان ناقصة لو كان الشك في صحته بعد أصل وجوده، على الخلاف أنه في خلاف في قاعدة الفراغ والتجاوز، لأن لسنا بصدد تعرض لهذا المبحث. فلو شك المكلف في أنه أتى بفعل بعد الصلاة أم لم يأتي، مقتضى الاستصحاب هو عدم الإتيان، ومقتضى قاعدة الفراغ أو التجاوز هو الإتيان. فيترتب على الاستصحاب الفساد، ويترتب على القاعدتين ماذا؟ الصحة. إذن وقع التعارض بينهما. لو قدمنا الاستصحاب على القاعدتين يلزم لغوية أخبار القاعدتين، إذ ما من مورد أو على الأقل في غالب الموارد إلا وفي جنب القاعدتين يوجد استصحاب. واضح إذن؟ فلو قدمنا الاستصحاب يلزم لغوية تشريع القاعدتين. بينما لو قدمنا القاعدتين لا يلزم لغوية الاستصحاب لوجود موارد كثيرة له لا تلتقي مع القاعدتين، فحينئذ تكون القاعدتان مخصصتين للاستصحاب في غير ماذا؟ موردهما. واضح الكلام؟ بينما لو خصصنا القاعدتين بالاستصحاب لا يبقى لهما مورد فيلغو، أو إذا بقي يكون ماذا؟ فرد نادر، يكون هذه الروايات كلها لتشريع فرد نادر. إن قلت في بعض هذه القواعد التي تجري في الشبهات الموضوعية تكون النسبة بين الاستصحاب وبين القاعدة عموم وخصوص من وجه، وفي نسبة العموم والخصوص من وجه لا يلتزم بماذا؟ بالتخصيص، بل يتعارضان في مورد الالتقاء ويحكمان في موضع الافتراق. هذه مقتضى القاعدة، هكذا في نسبة العموم والخصوص من وجه. كما هو الحال، تتميم الإشكال، بين الاستصحاب وقاعدة اليد، فإن قاعدة اليد تجري في الملك الابتدائي وتجري في الملك الثاني. يعني مثلا لو كان في يدي شيء لم يكن ملكا لأحد فتجري قاعدة اليد، ولو كان في يد شيء كان في السابق ملكا لأحد أيضا تجري قاعدة اليد. واضح المثال؟ ففي هذه الحالة يلتقي الاستصحاب مع قاعدة اليد في كل مورد كان الملك مسبوقا بملك سابق. قاعدة اليد تقول هي لمن؟ لمن بيده. الاستصحاب يقول هي لمن؟ للمالك السابق. في هذا المورد التقى الاستصحاب مع التقوا في المورد لا في النتيجة، النتيجة مختلفة. ملتفت؟ في هذا المورد قاعدة اليد تجري ولكن تثبت نتيجة غير ما يثبته الاستصحاب، تقول بما أنه في يد زيد هي لزيد، بينما الاستصحاب يقول كان لعمر فهو لعمر، ويختلفان كل في مورد. فالاستصحاب يجري عند الشك في النجاسة، قاعدة اليد لا تجري، ما هي العلاقة؟ قاعدة اليد تجري في المورد الذي ليس له حالة سابقة. واضح الكلام؟ فإذا النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. يجيب الماتن عن هذا الإشكال بأنه وإن كان الأمر كذلك في بعض القواعد، لكن الموارد التي تفترق قاعدة اليد عن الاستصحاب موارد نادرة جدا، إذ في الأعم الأغلب يكون الملك ماذا؟ مسبوخا بملك. فلو قدمنا الاستصحاب يلزم ماذا؟ تشريع القاعدة للأفراد النادر، وهو مستهجن عرفا. الجواب الأول. والجواب الثاني الذي هو بمثابة الدليل الآخر مرجعه إلى قيام الإجماع على عدم التفصيل في القاعدة بين مواردها. واضح الكلام؟ يقول لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بين قاعدة الفراغ والتجاوز على القول بأنهما قاعدتين، الفارق المسلم أن قاعدة التجاوز متى تحصل؟
أثناء العمل عند الشك في جزء سابق بعد تجاوزه، قاعدة الفراغ بعد تمام العمل، هذا الفارق المتيقن. أما هناك فوارق أخرى خلافية ما في داعي نذكرها، وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه، ومثل أصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا القرعة سوف يأتي. تكون هذه القواعد مقدمة على استصحاباتها الاستصحابات هذه يعني الجارية في مورد هذه القواعد المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات، لتخصيص دليل الاستصحابات بأدلة هذه القواعد، وكون النسبة بينه وبين بعضها عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها. هذا الجواب اللي ذكرناه ثانيا، مع لزوم قلة المورد لها جدا لو قيل بتخصيصها بدليلها، إذ قل مورد لم يكن هناك استصحاب على خلافها كما لا يخفى. وأما القرعة فيأتي الحديث عن ذلك.